التاسعة مساء حسب التوقيت المحلي في بغداد. إذاعة العراق الحر تحييكم وتواصل بث مواد برامجها لهذه الفترة على موجة متوسطة بذبذبة مقدارها 1593 كيلو هرتز، وعلى 5 موجات FM بذبذبات مقدارها 102.4 ميجا هرتز في بغداد، 105 ميجا هرتز في البصرة، 88.4 في السليمانية، 91.4 في أربيل، و 104.6 في الموصل. سيداتي وسادتي، سعدت أوقاتكم بكل خير وأهلا بكم مع برامج إذاعة العراق الحر لهذا اليوم. هذه تحية من فريال حسين ومخرج الفترة ديار بمرني. أدعوكم أولا إلى استوديو الأخبار بصحبة ناظم ياسين لمتابعة عرضا لأهم الأنباء.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أكد رئيس الوزراء العراقي نوري كامل المالكي السبت أن المصالحة الوطنية أصبحت أمرا واقعا بين جميع مكونات الشعب العراقي، وأضاف خلال استقباله وفدا من جبهة التوافق العراقية برئاسة خلف العليان أن المصالحة ليست مشروعا فوقيا، وعلى السياسيين من جميع الكتل أن يدركوا حقيقة ما يجري على أرض الواقع. وجاء في بيان لمكتب رئيس الوزراء أن المالكي قال أثناء اللقاء إن الاستقرار الأمني الذي تشهده البلاد ساعد في تقريب وجهات النظر ومزيد من التعاون والتنسيق بين القوى السياسية. من جهته أكد وفد جبهة التوافق دعمه الحكومة وإسنادها في إنجاح جميع مشاريعها الوطنية الهادفة إلى تحقيق الأمن والاستقرار بحسب تعبير البيان. قالت القوات متعددة الجنسيات في العراق السبت إن الشرطة الوطنية العراقية أصدرت 158 مذكرة اعتقال في الربع الأخير من عام 2007 عن جرائم إرهابية تضمنت جرائم القتل والاختطاف وسرقة الممتلكات. وأوضح بيان تلقت إذاعة العراق الحر نسخة منه أن هذا العدد يشكل زيادة بنسبة 79% عن مذكرات الاعتقال التي أصدرتها الشرطة العراقية في الربع الثالث من العام الماضي عن جرائم إرهابية. من شمال البلاد، أفاد مراسل إذاعة العراق الحرة في دهوك نقلا عن سكان في القرى الحدودية القريبة من تركيا بأن طائرتين تركيتين اخترقتا المجال الجوي العراقي بعد ظهر السبت في مهمة استكشافية قبل أن تنضم إليهما طائرات أخرى قامت بقصف مواقع في شمال شرقي العمادية يشتبه أنها لحزب العمال الكردستاني المحظور. التفاصيل في سياق الرسالة الصوتية التالية.
في تمام الساعة الواحدة من بعد ظهر اليوم السبت المصادف 26/1/2008 قامت طائرتان تركيتان باختراق الأجواء العراقية في منطقة نيرو الريكان بهدف استطلاع واستكشاف المنطقة، حيث انضمت إليها فيما بعد طائرات حربية وقاموا بقصف مواقع لهم في القرى الكردية الواقعة في الشريط الحدودي من بينها قرية شامكي وميسكي وبيزالي، واستمر القصف لمدة أكثر من 3 ساعات. عبد الخالق سلطان، لإذاعة العراق الحر، دهوك.
صرح وزير الخارجية الأسترالي ستيفن سميث بأن بلاده لن تتراجع عن تعهد الحكومة الجديدة بسحب القوات الأسترالية من العراق بحلول منتصف العام الحالي. وأضاف سميث في تصريحات أدلى بها في نيويورك قبل بدء زيارة إلى واشنطن أنه لا يتوقع أن يؤثر انسحاب أستراليا على التحالف القائم بين بلاده والولايات المتحدة. وأضاف أنه سيناقش كيفية تنفيذ انسحاب نحو 500 جندي أسترالي بأسلوب منظم مع نظيرته الأمريكية كوندوليزا رايس يوم الاثنين. أعلن الرئيس الفلسطيني محمود عباس السبت أنه قدم إلى الجامعة العربية والأمم المتحدة مشروعا للحوار مع حركة حماس التي تسيطر على قطاع غزة وفتح المعابر الحدودية مع مصر. وأضاف عباس في تصريحات أدلى بها في رام الله:
قد قدمنا مشروعا متكاملا كيف يمكن أن يعودوا وكيف يمكن أن نضمن لأهلنا عدم وجود حصار من خلال استلام المعابر. قلنا هذا وقدمنا هذا المشروع إلى كل دول العالم بما فيه الأمم المتحدة بما فيه الجامعة العربية.
وفي القاهرة أعلن وزير الخارجية المصري أحمد أبو الغيط السبت أن بلاده ستوجه دعوة إلى وفد من حماس بشكل عاجل لزيارة مصر والتباحث حول الأوضاع الحدودية بين مصر وقطاع غزة، وستدعو أيضا بشكل منفصل وفدا من السلطة الفلسطينية لمحادثات حول الموضوع نفسه. من المقرر أن يجتمع وزراء الخارجية العرب في القاهرة الأحد لبحث أزمة انتخاب رئيس جديد للجمهورية في لبنان، وذلك في ضوء تقرير للأمين العام للجامعة العربية عمرو موسى يوصي بأن تأخذ الجهود العربية لتسوية الأزمة في الاعتبار أبعادها العربية والإقليمية والدولية. أفادت وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية بأن روسيا نقلت إلى إيران السبت شحنة سابعة من الوقود النووي لتكون بذلك سلمت طهران 90% من هذا الوقود المخصص لمحطة بوشهر الإيرانية. في باريس أفاد مصدر قضائي بأن جيروم كيرفييل الموظف الذي اتهمه بنك سوسيتي جنرال الفرنسي بعملية احتيال أدت إلى خسارة البنك نحو 5 مليارات يورو أدلى بأقواله السبت وهو قيد التوقيف الاحتياطي لدى الشرطة المالية. دعا الأمين العام السابق للأمم المتحدة كوفي أنان إلى إجراء تحقيق فيما وصفها بالانتهاكات الجسيمة والمنهجية في كينيا بعد زيارة مناطق يوم السبت شهدت أعمال عنف إثر الانتخابات الأخيرة. وفي سياق متصل أعلنت الشرطة الكينية السبت مقتل 19 شخصا آخر خلال أعمال عنف في ناكورو بغرب البلاد، ما يرفع إلى 45 حصيلة القتلى الذين سقطوا منذ مساء الخميس في هذه المدينة. إلى هنا تنتهي نشرة الأخبار التي أعدها وقدمها على الهواء مباشرة ناظم ياسين من إذاعة العراق الحر.
تحية طيبة من فريال الحسين ومخرج الفترة ديار بامرني، ودعوة جديدة لمتابعة تقارير تأتيكم من إذاعة العراق الحر. سنستمع فيها إلى تصريحات من وزارة النفط بشأن صادرات العراق النفطية، كما أن هناك عرضا لعدد من الصحف العراقية والمصرية. وفي ختام الساعة سنبقى بعض الوقت مع الزميل نبيل الحيدري عبر برنامجه عالم متحول. سيداتي وسادتي، بعد نحو 6 أشهر على انسحاب جبهة التوافق من حكومة رئيس الوزراء نوري المالكي، تشير تطورات الساحة السياسية إلى استعداد الجبهة التي لديها 44 مقعدا في مجلس النواب لإنهاء مقاطعتها والعودة إلى الحكومة. ومن الخطوات التي ساهمت في تمهيد الطريق لعودة الجبهة إعداد مشروع قانون للعفو العام وقانون المساءلة والعدالة الذي أقره البرلمان مؤخرا. ليث أحمد التقى سياسيين تحدثوا عن احتمالات عودة جبهة التوافق قريبا إلى المشاركة في الحكومة.
يبدو أن الحراك الذي تشهده الساحة السياسية العراقية عن طريق عقد الاجتماعات بين رؤساء الكتل والأحزاب السياسية قد مهد الأجواء لقبول عدد من هذه الجهات المشاركة في الحكومة، لا سيما جبهة التوافق العراقية التي قدم وزراؤها الاستقالة في منتصف العام الماضي، والتي ربطت عودتها للمشاركة بعدد من المطالب، حيث أكد عضو جبهة التوافق العراقية عبد الكريم السامرائي في تصريح خاص بإذاعة العراق الحر أن الجبهة قد شكلت لجنة ستتباحث مع الحكومة بشأن استجابة الأخيرة لمطالبها. وكانت الحكومة العراقية قد أقرت مؤخرا قانوني المساءلة والعدالة ومشروع قانون العفو العام الذي كان من ضمن مطالب التوافق.
هناك لجنة مشكلة من قبل الجبهة، والآن هي جاهزة حقيقة للاجتماع. بأي لجنة تأتي من رئاسة الحكومة؟ نحن نأمل أن يكون الاجتماع قريب. الجبهة الآن قد درست الموضوع بالتفصيل وحددت أسبقيات لمطالبها ابتداء من العفو العام، لذلك الجبهة التوافق الآن جاهزة. نأمل أن تكون الحكومة جادة هذه المرة في تنفيذ مطالب جبهة التوافق وفي رغبتها في عودة الوزراء إلى الحكومة.
الحكومة أقرت مؤخرا قانون المساءلة والعدالة وأقر من قبل مجلس النواب، وكذلك يعني أنجزت مشروع قانون العفو العام. لا تجد أن هذين القانونين هنا مؤشر حسن نية من قبل الحكومة العراقية لمطالب الجبهة؟
أنا متفق معك أنها فعلا هي خطوات إيجابية قامت بها الحكومة العراقية، وهي موضوع العفو العام. نحن حقيقة رغبنا منذ البداية أن يكون هذا العفو يشمل أكبر شريحة من السجناء والموقوفين داخل السجون العراقية والأمريكية، لدينا ملاحظات هامة عليها. نأمل إن شاء الله أن ننتهي من هذا الموضوع قريبا، وأن يصدر قانون العفو العام، وأن يشمل أكبر شريحة ممكنة من المعتقلين ومن المحتجزين.
ويذكر أن 5 حقائب وزارية إضافة إلى منصب نائب رئيس الوزراء كانت حصة التوافق في حكومة المالكي، من بينها وزارة التخطيط التي عاد وزيرها علي بابان لشغلها بعد مدة من تقديم استقالته. ويبدو أن الجبهة ستشترط إعطاؤها حقيبة وزارية أخرى عوضا عن وزارة التخطيط، بحسب النائب عبد الكريم السامرائي الذي أكد أن أسماء لشخصيات جديدة ستقدمها الجبهة كمرشحين لتلك الحقائب الوزارية.
فعلا أن التخطيط هي خارج دائرة التفاوض بيننا وبين الحكومة، لأن كما تعلمون موضوع التخطيط هو واضح وواضح لدى الجميع، لذلك سنتفاوض نحن على أشياء جديدة. وبما أن الاستقالة قد قبلت بالتأكيد ستكون شخصيات جديدة إلى الحكومة العراقية.
إلا أن عضو الائتلاف العراقي الموحد عباس البياتي استبعد أن يتم استبدال وزارة بأخرى لكي تكون من حصة التوافق لأسباب أوضحها بالقول:
هذا يؤدي إلى تفكيك الحكومة مجددا وتركيبها، هذا يحتاج إلى توافق سياسي، وبالتالي يحتاج إلى كذلك تصويت برلماني، لأنه لا يمكن أن تمنح وزارة إلى جهة بدون أن يكون هناك تصويت في داخل البرلمان. وعليه هذا مطلب جديد، جبهة التوافق لم تخرج من أجل الوزراء، وإنما جبهة التوافق خرجت من أجل مطالب محددة كانت بحدود 11 إلى 13 مطلب. الآن هذه المطالب استوعبت، لم تكن من بين المطالب أن هذه الوزارات التي شغلوها لا يريدونها ويريدون إشغال في وزارات أخرى سيادية وما شابه ذلك.
كيف تجد يعني استجابة الحكومة لمطالب الجبهة خلال هذه الفترة؟
الحكومة من خلال الكتل السياسية وكذلك من خلال مجلس الوزراء صنفت هذه المطالب، كل جزء كان من استحقاقها وواجبها عملت بها، الجزء الآخر مثل العفو ليس من واجبها، كان من واجب البرلمان، وبالتالي أنجزت شيء اسمه قانون عفو العام ودفعته إلى البرلمان.
ويبدو أن أسبابا أخرى كانت وراء قبول جبهة التوافق العراقية لعودة مشاركتها في حكومة المالكي، بحسب عضو الائتلاف العراقي الموحد عباس البياتي.
جبهة التوافق وجدت بأنه بقائها خارج الحكومة هذه الفترة الطويلة قد يؤدي إلى انحصار دورها ونفوذها في الساحة، خاصة مع بروز كتل ومع بروز قوى في الشارع السني العربي، ميدانية اجتماعية مثل صحوات، فبالتالي المعطيات قد تبدلت، يعني المعطيات والمؤشرات التي بموجبه خرجت جبهة التوافق الآن تبدلت، وبقائها أكثر سيؤدي إلى خسارتها سياسيا.
ليث أحمد، إذاعة العراق الحر، بغداد.
سيداتي وسادتي، أصدرت محكمة في مدينة مزار شريف شمالي أفغانستان هذا الأسبوع حكما بإعدام الصحفي سيد برويش كامبخش بعد إدانته بالكفر لنشره مقالا انتقد فيه آيات قرآنية تتعلق بالمرأة، ولكن المشكلة أن الصحفي المدان لم يكن كاتب المقال، وهذه واقعة بالغة الأهمية لدى إصدار الحكم وفق الشريعة الإسلامية، فالكاتب الحقيقي هو طالب يدرس في أوروبا وقام بنشر المقال في موقعه على شبكة الانترنت. مزيد من التفاصيل في تقرير يقدمه لنا الآن اياد الجيلاني.
يدل اسمه على كل شيء، فهو يدعى آراش بخدا، اي الكافر باللغة الفارسية، وهو اسم لا يخلو من مخاطر في جمهورية ايران الاسلامية، الا ان بخدا الطالب المولود في ايران والصحفي على الانترنت الذي كتب مقالا مثيرا للجدل بعنوان الآيات القرآنية التي تميز ضد المرأة، تسبب في سجن الصحفي سيد برويز كامبخش لينتظر تنفيذ حكم الإعدام بحقه في أفغانستان. وكانت محكمة مكونة من 3 قضاة قد حكمت فيما وصفتها بعض التقارير بمحاكمة سرية بإعدام كامبخش نتيجة كفره. الحكم الذي يسلط الضوء على التوترات بين قوانين حقوق الإنسان الدولية وبعض التفسيرات المحافظة للإسلام دفع منظمات حقوق الإنسان في أفغانستان وحول العالم إلى التنديد به. وكان كامبخش قد اتهم لدى القبض عليه في 1 تشرين بتوزيع المقال على طلابه نتيجة اقتناع السلطات بأنه كاتب المقال، ولكن شقيقه أطلع راديو فرداء يوم الخميس بأن كامبخش كان قد نقل المقال من موقع في الإنترنت، الأمر الذي أكده بيخدا لدى الاتصال الإذاعة به بأن الموقع يعود له كما إن المقال من تأليفه.
ببینید من خیلی متاسفم از اینکه این اتفاق افتاده و امیدوار هستم فشار جامعه بین المللی.
إني آسف جدا لما حدث وأرجو أن تسفر ضغوط المنظمات الدولية عن الإفراج عن كامبخش، كما أتمنى أن تضمن الحكومة الأفغانية سلامته كي لا يصاب بأي أذى. أما من وجهة نظر قانونية وأخلاقية فلا أعتبر نفسي مسؤولا، فالضوابط المثبتة في موقعي تشير إلى أن البعض قد يعتبر بعض المقالات فيه بأنها تتسم بالكفر وربما تثير الاستياء، كما تشير إلى أن نشر واستخدام هذه المقالات لا يتماشى مع قوانين البلدان الإسلامية، وأن المقالات لا تعبر إلا عن وجهة نظر كاتبيها.
ويشير التقرير إلى أن أحد كبار القضاة من ولاية بلخ في شمال أفغانستان ينسب إلى كامبخش اعترافه بالجريمة، وأن الرئيس حامد قرزاي هو الوحيد القادر على إعفائه. كما ينقل التقرير عن عبد الله عطائي الخبير الأفغاني في شأن الشريعة الإسلامية قوله:
در صورت از این که مقاله اگر نسبت به شخص داده میشه یا مقاله نسبت به
في حال عدم اقرار الشخص المدان بانه كاتب المقال ونفى اقتباس احد شيئا من المقال لا يجوز لاي محكمه ان تحكم في موضوع ايمانه بحسب الشريعه الاسلاميه، فحين يرفض كونه كان قد كتب المقال لا يحق لاحد ان يحتجزه او يحقق معه او حتى ان يسعى الى اثبات ذنبه.
بعثة المساعدة في أفغانستان التابعة للأمم المتحدة أعربت يوم الخميس عن قلقها إزاء هذه القضية، موضحة بأن القضايا المتعلقة بالدين وحرية التعبير تثار في العديد من الدول وتتطلب العناية والإحساس في معالجتها. ويوضح التقرير بأن الدستور الأفغاني ملتزم بمراعاة القيم الإسلامية وتلك المتعلقة بحقوق الإنسان. أما بيخدا فيعتبر أن المقال الذي تورط به كامبخش يتناول بعض القضايا المهمة في العالم الإسلامي، ويضيف:
أشرت في المقال إلى آيات تتسم بالتمييز، ومنها تلك الخاصة بالأفضلية القانونية للرجال ومكانتهم الأعلى على حساب النساء، أو تلك التي تتيح للرجال تعدد الزوجات. لقد تم نقل هذه القضايا من القرآن، وتم الإيضاح بأن النصوص لا تتماشى مع قوانين حقوق الإنسان الدولية.
ويخلص التقرير إلى أن الصحفيين الأفغان المدافعين عن كامبخش تعرضوا لهجمات من السلطات، وأعلن المدعي العام بولاية بلخ حفيظ الله خلقيار في لقاء مع الصحفيين في 21 من الشهر الجاري بأنه سيأمر بالقبض على أي صحفي يدافع عن كامبخش.
هذه إذاعة العراق الحر. أعزائي المستمعين، معكم الآن كاظم الساهر في هذه الأغنية.
اصب خيمه واقعد ركبه ونص واترقى بخطواتك مثل اللص نص القلب معايا وعندك نص واحنا بامر احساسك
بكم سيداتي وسادتي أجمل الترحيب وندعوكم الآن لمرافقة محمد قادر وعرضا للصحافة العراقية.
نقلت الطبعة البغدادية من صحيفة الزمان ما أكده النائبان عن الائتلاف الموحد حميد رشيد معلا وجلال الدين الصغير يوم الجمعة من أن الحزب الإسلامي العراقي والمجلس الأعلى الإسلامي في طريقهما لتوقيع مذكرة تفاهم. وأشارت الصحيفة في عنوانها إلى أن المجلس الأعلى يغازل الحزب الإسلامي لضمه إلى الرباعي، وطبعا بحسب ما أعرب عنه كل من النائبين. وفي الزمان أيضا نقرأ أن المرجع الديني الأعلى السيد علي السيستاني أوصى المعنيين بالاطلاع بمسؤولية توضيح العقائد والأصول بهدف الحد من الانحرافات، وكما نقل عنه النائب جلال الدين الصغير من الائتلاف العراقي الموحد. صحيفة التآخي الناطقة باسم الحزب الديمقراطي الكردستاني أبرز ما حملته في صفحتها الأولى هو عناوين الإدانة والشجب التي أعلنتها الأوساط الكردية تجاه تفجيرات الموصل الأخيرة، فيما قالت جريدة الصباح الصادرة عن شبكة الإعلام العراقي إن المالكي يعلن بدء المعركة الأخيرة ضد الإرهاب في الموصل. ويعلق فلاح المشعل على هذا الموضوع في افتتاحية الصحيفة ويشير إلى أنه سبق وأن أطلقت إنذارات مبكرة عن تجمعات ومحاولات لإيجاد بؤر جديدة للإرهابيين الوافدين من الخارج والهاربين من بغداد والأنبار وديالى باتجاه الموصل، لكن الملاحظة التي أصبحت تشكل ظاهرة يقول الكاتب هي عدم اتساق العمل الاستخباري بالتحرك الميداني للقوات الأمنية، وبما يؤشر ضعفا واضحا في إمكانات الرصد والتحليل الاستخباري للظواهر المسلحة المضادة للدولة والأمن العام وبحسب تعبير المشعل. وإلى صحيفة المدى المستقلة لنقرأ أن وزير المالية باقر جبر الزبيدي كشف أن احتياطي البنك المركزي من العملة الصعبة بلغ 27 مليار دولار هذا العام، فيما أفادت الصحيفة في مكان آخر من صفحتها الأولى أن أسعار الصمون الأبيض شهدت خلال الأيام القليلة الماضية ارتفاعا غير مسبوق في السوق المحلية، إذ وصل سعر الصمونة الواحدة إلى 125 دينارا. وفي المدى أيضا بناء سارية جديدة للعلم بطول 18 مترا في حديقة الأمة. في حين نشرت صحيفة المشرق المستقلة ما قاله رئيس مجلس إنقاذ الأنبار حميد الهايس من أن مجالس الصحوة والإنقاذ في الأنبار تتمسك بالعالم القديم. وبارزاني يدعو برلمان كردستان إلى اتخاذ قرار بشأن رفع علم العراق الجديد في الإقليم. وعلى صعيد آخر تطلعنا المشرق بأن تصدعات في نصب الحرية أبرز معالم بغداد تثير قلقا لدى المهتمين بفن النحت. محمد قادر، إذاعة العراق الحر.
ونبقى سيداتي وسادتي من إذاعة العراق الحر مع عالم الصحافة لنرافق أحمد رجب وجولة على الصحف المصرية.
نقلت صحيفة الأهرام عن رئيس الوزراء العراقي نور الملكي بدء ما سماها الحرب الأخيرة على عناصر تنظيم القاعدة، وذلك عقب التفجيرات التي شهدتها مدينة الموصل منذ يومين وأسفرت عن مصر 35 شخصا على الأقل وإصابة 217 آخرين. وأضاف الملكي خلال زيارة إلى مدينة كربلاء أن حكومته شكلت مركز عمليات في محافظة نينوى للقضاء على عناصر القاعدة وفلول النظام العراقي السابق، وأكد أن القوات العراقية في اتجاهها إلى الموصل عاصمة محافظة نينوى حيث المعركة الحاسمة. وأوضح أن التفجيرات التي نفذها تنظيم القاعدة في الموصل منذ يومين تعد آخر ما يملك من موارد. وتقول صحيفة الأهرام شبه رسمية إن المخابرات الأمريكية تعتبر مدينة الموصل مركز لاستقبال الاستراتيجي للمسلحين المتسللين للعراق عبر الحدود السورية. ومن جهتها نقلت الوفد عن وزير الخارجية العراقي هوشيار زيباري أن القوات الأمريكية في بلاده ستغادر خلال 10 أعوام، وحذر زيباري من عدم إدماج قوات الصحوة العراقية في أجهزة الأمن العراقية. وفي الإطار ذاته نقلت الجمهورية عن وزير الدفاع الأمريكي روبرت جيتس أن الولايات المتحدة غير مهتمة بإقامة قواعد دائمة في العراق، وقلل من أهمية القلق الذي أثارته المفاوضات بشأن مستقبل الوجود العسكري الأمريكي في العراق. وتقول الجمهورية أن المنتقدين من الديمقراطيين يعبلون عن مخاوفهم من أن يؤدي اتفاق وضع القوات المزمع مع العراق إلى تقييد أيدي الرؤساء الأمريكيين القادمين بإلزام الولايات المتحدة بوجود عسكري طويل المدى، غير أن جيتس أوضح أن مثل هذا الاتفاق لن يتحدث عن مستويات للقوات ولن يتضمن شيئا كهذا، لأن الولايات المتحدة غير مهتمة ببقاء طويل المدى في العراق. وعلى صعيد آخر تقول صحيفة الأهرام المسائية أن الحكومة العراقية قررت عقد المؤتمر الثاني للحوار الوطني بين القوى السياسية في الأسبوع الأول من شهر مارس المقبل، في حين كشف الشيخ جلال الدين الصغير القيادي في المجلس الأعلى الإسلامي عن مذكرة تفاهم تجمع الحزب الإسلامي والمجلس الأعلى. أخيرا تنقل المساء عن مسؤول في مكتب التحقيقات الفيدرالية الأمريكية أن الرئيس العراقي السابق صدام حسين أبقى على الوهم القائل بأنه يحوز أسلحة دمار شامل قبل عام 2003 لتصوره بأن الولايات المتحدة لن تقدم على غزو بلاده. وقال المسؤول الذي استجوب صدام إثر القبض عليه في ديسمبر 2003 إن الرئيس العراقي الراحل اعترف بأنه أخطأ في حساباته فيما يتعلق بنوايا بوش، وأنه كان يريد الحفاظ على صورة العراق باعتباره بلدا قويا لردع إيران عدوه التاريخي من عمل معاد. أحمد رجب، إذاعة العراق الحر، القاهرة.
كنتم سيداتي وسادتي مع جولة عبر عالم الصحافة، شكرا لكم وعودة إلى برامجنا المعدة لهذا اليوم.
هذه إذاعة العراق الحر، نلفت انتباه مستمعين الكرام في المحافظات الجنوبية أن بإمكانكم الآن الاستماع إلى فقرات برامج إذاعة العراق الحر، وذلك على الموجة المتوسطة بذبذبة مقدارها 1593 كيلوهرتز، وعلى موجات الأف أم بذبذبات مقدارها 105 ميجاهرتز في البصرة، 101.6 ميجاهرتز في الناصرية، و93.6 ميجاهرتز في السماوة. هذه إذاعة العراق الحر.